Bersama.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ووصل أمير عبداللهيان مساء أمس إلى العاصمة العمانية على رأس وفد سياسي، فيما من المقرر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين. وقبل ذلك أجرى أمير عبداللهيان بطهران محادثات مع النائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن جريفيث، الذي وصف محادثاته مع أمير عبداللهيان بأنها كانت إيجابية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مسقط رئيس الوفد الوطني المفوض بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، وبحث معه آخر المستجدات في اليمن. وشدد أمير عبداللهيان على أهمية وحدة التراب اليمني، مؤكدا ترحيب إيران بأي مبادرة لرفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار والتفاهم بين التيارات السياسية، مشيدا بالانفراجات الحاصلة للحالة الإنسانية وتبادل الأسرى. بدوره أعرب محمد عبد السلام عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه إيران لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في مختلف المجالات. عقد في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي المشترك لوزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبمشاركة رؤساء استخبارات الدول الأربع. تناول تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية. كما بحث الاجتماع أيضا جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومسألة مكافحة الإرهاب والتطرف في الأراضي السورية. وكشفت وزارة الدفاع السورية أنه تم في الاجتماع مناقشة موضوعي انسحاب القوات التركية من سوريا وتطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4. من جهته قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن إيران تبذل جهودا جادة من أجل إقامة علاقة مباشرة بين سوريا وتركيا كدولتين جارتين ومؤثرتين في المنطقة. للمزيد بشأن هذا الاجتماع وما تمخض عنه حتى الآن نتابع التقرير التالي.
على طاولة واحدة جلس وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو. الاجتماع الرباعي الذي حضره أيضا رؤساء استخبارات الأطراف الأربعة تمحور حول تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية. وزارة الدفاع الروسية قالت إنه تم إيلاء اهتمام خاص لمواجهة جميع مظاهر التهديدات الإرهابية ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين إلى بلادهم. بالتزامن، كشفت وزارة الدفاع السورية أنه تم البحث في موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق إنفور. أما وزارة الدفاع التركية فوصفت المحادثات بالبناءة، مشيرة إلى أنه جرى بحث خطوات ملموسة تتعلق باستئناف العلاقات بين سوريا وتركيا، وهو ما نفاه مصدر سوري، مؤكدا أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي خطوات تطبيعية بين البلدين، ليضيف أن الانسحاب هو أول مسألة يجب أن يتم حسمها في مباحثات عملية التطبيع. وبينما تصر دمشق على انسحاب القوات التركية من أراضيها، استبق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقد الاجتماع الرباعي ليؤكد أن قوات بلاده لن تنسحب من شمالية سوريا والعراق في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن احتمال اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري لا يزال قائما.
نعم، احتمال اللقاء قائم، لكن يجب أولا تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء تتضمن عدم فرض شروط مسبقة ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب. نحن لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق.
وفي الوقت الذي اتفقت الأطراف الأربعة على استئناف المباحثات، إلا أن مراقبين يرون أن أي تطبيع كامل للعلاقات السورية التركية مرهون بتحقيق المطلب الأساسي للجانب السوري المتمثل بانسحاب القوات التركية وعدم دعم الجماعات الإرهابية، فيما يركز المطلب الأساسي من الجانب التركي على لجم الجماعات التي ترتبط بحزب العمال الكردستاني وقوات قصد وعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث يريد أردوغان بشكل أو بآخر التخلص منهم قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.
تجددت الاشتباكات والانفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع عقب وساطة أمريكية سعودية، فيما تتسارع عملية إجلاء رعايا العديد من دول العالم من السودان عن طريق البر والبحر. وأفادت المصادر بتجدد سماع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، وذلك بعد سريان هدنة جديدة بين طرفي القتال مدتها 3 أيام. واتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة عبر استهداف قواتها بالقرب من القصر الجمهوري بسلاح المدفعية. في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق وقف إطلاق النار، وقالت إن هذا الخرق يهدد المواطنين والمقيمين والأجانب. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في السودان نتابع التقديرات التالية.
تتسارع وتيرة عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعاية الأجانب من السودان، خصوصا مع دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. ورغم أن الهدنة أنعشت الآمال في حل حالة الصراع وسط دعوات وضغوط عالمية على أطراف النزاع للاحتكام إلى صوت العقل، إلا أن أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى ينذر بغياب أي أفق لإنهاء المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع. وتمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، وسارعت 28 دولة في إجلاء رعاياها من البلد الإفريقي، على رأسها الولايات المتحدة واليابان والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وعدد من الدول العربية والأجنبية. وأفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن التكتل تمكن من إجلاء 1000 من رعاياه من السودان.
كانت عملية معقدة وناجحة، 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا، فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي الخرطوم وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أجلت أكثر من 400 من رعاياها وحملت الجنسيات الأخرى. بدورها اليابان أعلنت اكتمال إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان، فيما أثارت صحيفة وول ستريت جورنال وواشنطن بوست الأمريكيتان تساؤلات عن سبب إجلاء واشنطن السريع لموظفيها الأمريكيين من السودان وتخليها عن الأمريكيين السودانيين. وأضافت الصحيفة أن خبراء أمنيين ومسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية انتقدوا واشنطن وحكومات غربية أخرى بأنها أخطأت في قراءة الوضع السياسي في السودان والذي كان ينذر بتهديد وشيك، وبأنها كانت متفائلة أكثر من اللازم بشأن الموافقة السابقة للجنرالات على تسليم السلطة للمدنيين. ولفتت إلى قول مسؤولي الحكومة الأمريكية إنهم في الوقت الحالي على الأقل لم يعدوا خططا لإجلاء المواطنين الأمريكيين غير الدبلوماسيين المقدر عددهم بنحو 20,000، كثير منهم يحملون جنسية مزدوجة.
قامت الشرطة التركية باعتقال 10 أشخاص للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تحضره أنقرة، وذلك على بعد أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مصادر أمنية قالت إن العملية تركزت على منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من 20 إقليما. وعلى خلفية تلك الحملة الأمنية ربط برلماني يدور بفلك الأكراد الاعتقالات بالاستحقاق الانتخابي. حول حملة الاعتقالات هذه نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي جواد غوك.
الحكومة التركية تعودنا طبعا قبل الانتخابات في كل مرة تقوم بمثل هذه العمليات تحت عناوين تدابير أمنية وغير ذلك. نحن نعرف أنه منذ السنين الحكومة التركية أخذت تدابير شديدة بالنسبة إلى بعض المنظمات، بعض الشخصيات، خاصة في مثل هذه المناطق. هذه كلها يعني تدابير قبيل الانتخابات. تريد الحكومة التركية تقول للأحزاب المعارضة، خاصة حزب الشعوب الديمقراطية القوية في تلك المناطق، أننا نحن لازال أقوياء في تدابير اتخاذ تدابير ضد الإرهاب وحزب العمال الكردستاني الإرهابي. هذه القضايا موجودة قبيل كل الانتخابات. طبعا الحكومة التركية تقوم بمثل هذه التحركات السياسية مع الأمنية طبعا، لكن في الخوف في الانتخابات هذه حزب الشعوب الديمقراطية الكردية تدعم المعارضة بقوة، يعني في بالنسبة إلى انتخاب الرئيس هؤلاء لم يقدموا مرشحا مستقلا وأعلنوا دعمهم لكمال كليتشدارأوغلو رئيس المعارضة، ولهذا السبب الحكومة قامت بالصراع معهم ضدهم في تلك المناطق بالاعتقالات أنه نحن نقدر أن نسكر نغلق حزبكم ونوقف تحركاتكم السياسية. ولهذا السبب هذه محاولات ضد المعارضة بشكل عام من قبل الحزب الحاكم في تركيا. هذه تحركات صورية وشكلية. هذه القضية سوف تؤثر سلبيا على انتخابات النيابية، يعني لا بالنسبة إلى حزب الشعوب الديمقراطية، لكن سوف تكون إيجابية بالنسبة إلى المعارضة، لأنه سوف يكون تحالفهم أقوى وأشد من السابق، ولزوم التمسك بهذا التحالف والطاولة السداسية الموجودة في الساحة السياسية الآن.
حذرت الفصائل الفلسطينية الاحتلال من اللعب بالنار بسبب إجرامه تجاه الأقصى والاعتداء على مصلى باب الرحمة في محاولة فاشلة لتغيير الهوية الإسلامية بالقدس. واعتبرت الفصائل تصاعد سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسيرين خضر عبدان ووليد الدقة تجاوزا خطيرا، مؤكدة أن قضية الأسرى تقف على رأس أولويات المقاومة. إلى العناوين. أمير عبد اللهيان يلتقي نظيره العماني في مسقط ويتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. اجتماع رباعي مشترك بحضور وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا وسوريا في العاصمة موسكو. تجدد الاشتباكات والانفجارات في الخرطوم بعد ساعات من بدء الهدنة الرابعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 9:18. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:31، يليه برنامج نبض الحياة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:40 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:56. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. أيها الأحبة، على مدى ربع ساعة في الساعة 12:08 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:26. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:36 وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، سيد المرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم ضمن هذا التجوال الشعري في رحاب الإمام علي عليه السلام، ضمن قراءة مقطع شعري والتعريف بشاعره. وإليكم التعريف. أيها الأطائب، ولد الشاعر سلمان بن عاصي الربيعي في العراق وفي مدينة الحلة عام 1951، ترك دراسته ليلتحق مجبرا بالسلك العسكري، ثم هاجر إلى إيران حيث نشر الكثير من قصائده في الصحف المحلية، وشارك في الاحتفالات الدينية والوطنية في بلده وخارجه، وقد صدرت له عدة من المجاميع الشعرية، منها الديار المحجوبة، على أعتاب الوطن، وطيف الوطن.
ماء الغدير إذا وجدت به الشفاء، فلأنه من كل شائبة صفا، هو منبع بالطهر يزخر والهدى، فلذاك يقصده التقي تلهفا. من لم يطهر ماء خم قلبه بولاه ما وجد الطهارة والشفاء. خذها أخا الإيمان من فم شاعر بسوى التشيع مذهبا لن يهتفا. أبيات شعر عطرت بأريج من ولاه أمر المسلمين المصطفى، في يوم عيد بالسعادة مشرق، حيث الضياء عن النواظر ما خفا. فاليوم آخر آية يأتي بها جبريل من لدن الإله مكلفا. لو لم تنص على ولاية حيدر، ما بلغ المختار طه المصحفا. اليوم آخر رحلة كانت له، وعن الهبوط على الرسول توقفا، ويبلغ الأجيال إلا عارفا حق الذي بغدير خم عرفا. فاسلك إذا رمت السمو سبيل من، فاسلك إذا رمت السمو سبيل من، لولاه مصباح العقيدة لانطفى. واستوحي من يوم الغدير مواعظا، واستوحي من يوم الغدير مواعظا، فالثوب لا يجدي إذا العمر انطفى. واعلن ولاءك للوصي مسجلا لك عنده يوم القيامة موقفا، إذ تستغيث فلا تغاث وأنت من حفر الجحيم المظلمات على شفا. فهناك يجديك الولاء لحيدر، فهناك يجديك الولاء لحيدر، فالداء يهدأ إذ يلاقي المسعفا. إيهن أبا السبطين، جئت ملبيا أمر الرسول ولم أكن متطرفا، قلبي يقول بخ بخ لك صادقا، وبعهدتي أني أدوم على الوفا، وبعهدتي أني أدوم على الوفا.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، ماء الغدير ونبعه الدفاق إنما هو إشارة راقية إلى واقعة الغدير الضاربة في الفكر الواعي والبصير الذي أراده لنا رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يحيط بهذا النبع هو شارة وإشارة ولائية لشفاء الروح، تشير بعذبها إلى معتقد راسخ ومتين صفى من كل شائبة، وهو معتقد الولاء لأئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا ما أشار إليه شاعر حلقة اليوم سلمان الربيعي من العراق، حيث قال: ماء الغدير إذا وجدت به الشفاء، فلأنه من كل شائبة صفى، هو منبع بالطهر يزخر والهدى، فلذاك يقصده التقي تلهفا. شكرا أحبتنا، شكرا وألف شكر لكرم متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حيط هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزدني ما حنيت يا
يا رب، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذلل. يا رب، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذلل. فاقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى في المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحباتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، على الحب والمودة نجدد اللقاء بكم بين آفاق أخرى من شعر الثورة الإسلامية وأعلامه.
أملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الإيمان والثورة عبر هذه الجولة التي سنواصل فيها التطواف بين أرجاء العالم الشعري لشاعر الثورة الإسلامية المعاصر حسن حسيني. كونوا برفقتنا.
أيها الأفاضل، كان حديثنا يدور في الحلقة الماضية عن مجموعة حسن حسيني الشعرية نحر إسماعيل، حيث يطالعنا فيها قسم يحمل العنوان الأشعار المتولدة سحرا، وتبدو لنا رؤية الشاعر فيه مثالية تماما وباعثة على الأمل والتفاؤل، وتقترن توصيفاته في الغالب بالتقديس والتكريم، حيث لا نلاحظ في هذا القسم من أشعار حسيني الشكوى والأسى. فلم يكن حسيني ينظر إلى شيء سوى الأوج والقمة، وذلك في ظل الأجواء المثالية والشفافة التي كانت قد سادت بعد انتصار الثورة الإسلامية.
وينظر حسيني في الأشعار الجديدة التي أدرجها في مجموعته نحر إسماعيل نظرة عميقة ودقيقة إلى قضايا المجتمع والموضوعات السياسية والخارجية، وهو يتحدث في هذه المجموعة من أشعاره بشكل رمزي في الغالب معبرا عن وجهة نظره بهذا الأسلوب. وعلى سبيل المثال، فقد شبه الأشخاص الذين علقوا الآمال على الأجانب بعد انتصار الثورة الإسلامية بالأشخاص الذين ارتضوا بضياء حشرة اليراعة رغم وجود الشمس وضيائها الساطع، كما يقرر ذلك في قوله:
Thank you.
خنددار نیست. هنگام فجر و رویش خورشید بیزوال، بوزینگان به کرم شبتاب دلخوشند.
أليس من المضحك أن يخدع القردة أنفسهم بضياء اليراعة عند الفجر وطلوع الشمس التي لا زوال لها؟
أيها الأحبة، يعتبر الاهتمام بعنصر الخيال من جملة الخصائص الشعرية لحسن حسيني، وخاصة في مجموعته نحر إسماعيل. فقد اعتبر الناقدون الأدبيون التوظيف المناسب للتخيل من جملة نقاط قوة شعره، ويرون أيضا أنه حقق هذا النجاح بسبب إلمامه بالأسلوب الهندي، وخاصة في ديوان شاعر القرن الحادي عشر بيدل الدهلوي. ويعد التصوير والتشبيه والاستعارة أدوات استطاع حسيني توظيفها كأحسن ما يكون التوظيف، فأغنى بذلك شعره بالأخيلة الشفافة واللطيفة. ويمكننا أن نطالع في ديوانه نحر إسماعيل القوالب الشعرية المختلفة من قصائد ومثنويات ورباعيات وشعر حر. وما يلفت الانتباه أكثر في هذا المجال الأشعار الحرة في هذه المجموعة التي تتمتع بالنضج والانسجام اللازمين، فقد تمكن الشاعر في معظم هذه الأشعار أن يقيم علاقة مناسبة ومنطقية بين الصورة والمضمون، وأن يخلق مساحة تنطبق على المضمون من خلال التغيير والتنوع في شكل الشعر وبنيته.
واللغة الشعرية لحسيني في هذه المجموعة هي لغة صادقة ومألوفة، ولا مكان للألفاظ القديمة في التركيبة اللغوية لشعره. ويمثل التوظيف الطبيعي للكلمات والمصطلحات العامية خصوصية أضفت صدقا ولطافة من نوع خاص على بعض من أشعاره. ويعتبر الالتفات إلى الاستيعاب المعنوي للألفاظ من خصوصيات لغة حسيني الشعرية، وهذه الخصوصية هي نفسها التي أضفت الكثير من الحيوية على أشعاره، كما نلاحظ ذلك في مقطوعته التالية التي استعان فيها بالرموز والأقنعة التاريخية.
مرگ در زندگی آشیل را از پاشنه در آورد و اسفندیار هرچه دید از چشم خودش دید.
خلع الموت باب حياة آخيل من الكعب، وكل ما رآه اسفنديار رآه من عيني.
أيها الأفاضل، لا نزال معكم وهذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا المستمعين، عمد حسن حسيني في مجموعته تلك إلى توظيف كل من الأساطير الوطنية مثل رستم وفرهاد والضحاك وغيرها، والإشارات التاريخية والدينية وقصص القرآن. ومن مصادق هذه الخصوصية الإشارة إلى حياة الأنبياء ومصائب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ونقل الآيات والأحاديث، من مثل قوله في مجموعته نحر إسماعيل، موظفا قصة إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم عليه السلام في التعبير عن بطولات المقاتلين في الجبهات.
اینان که به خلق و خوی اسماعیلند، در حادثه آبروی اسماعیلند، در گفتن لبیک به پیغمبر تیغ بیتاب تر از گلوی اسماعیلند.
أولئك الذين هم على خلق إسماعيل والذين يمثلون كرامة إسماعيل في الحوادث هم أكثر لهفة من نحر إسماعيل نفسه لتلبية نداء النبي.
أيها الأحبة محبي الشعر والأدب، أنتم على موعد معنا في حلقتنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لنستكمل جولتنا بين رحاب نتاجات الشاعر حسن حسيني.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب الأماني وأجمل التحايا، تاركين إياكم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية خالصة نبعثها إليكم معطرة بالمودة والوفاء، ونحن نلتقيكم عبر هذا البرنامج الجديد
الذي يقدمه لكم القسم الاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، والذي سنتطرق فيه إلى القضايا والظواهر ذات العلاقة بالشباب من وجهة نظر علم الاجتماع والنفس عموما،
ومن وجهة النظر الإسلامية بشكل خاص، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا عبر محطته أطيب الأوقات الحافلة بعنفوان الشباب وحيويته.
تابعونا.
مستمعينا الأحبة، سنبدأ حلقتنا الأولى من برنامجكم نبض الحياة باستعراض خطوط عامة حول مرحلة الشباب، مبتدئين بالقول إن عمر الإنسان يعد من أكبر النعم الإلهية وأكثرها قيمة، فالإنسان يجتاز مراحل مختلفة وعديدة منذ ولادته وحتى موته، حيث تتميز كل مرحلة بخصوصياتها وتتطلب السلوكيات المتناسبة مع خصوصياتها هذه. ويعتبر الشباب ربيع عمر الإنسان الممتد للعديد من السنين، كما أنه يشغل مكانة خاصة، والشباب هو عهد النمو والتوظيف الأمثل للأشياء، ومرحلة النشاط وقبول المسؤولية والالتزام والشعور بالاستقلالية والاكتفاء الذاتي.
نعم، وفي هذه المرحلة تتشكل شخصية الإنسان وتظهر صفات مختلفة، فتتفتح براعم الحب والأمل من جهة، وتحيط من جهة أخرى عواصف الشهوات والأفكار المختلفة بالشاب من كل صوب، وتبلغ لديه الشجاعة والجرأة والكبرياء الذروة، ويدعوه من جهة أخرى للتطلع إلى المثل وحسن الخلق.
فلقد اتصفت القدرة والقوة أمام الغرور والزهو في كيان كل شاب، وكل منها يريد إجابة مناسبة من الشاب، والذي يجتاز هذه المرحلة المليئة بالمخاطر بنجاح، فإنه سيتجه نحو الاتجاه الصحيح للإنسانية والحياة بجناحي العلم والإيمان. ورغم أن الشاب يبدو في بداية طريقه عديم التجربة ويبحث عن هويته الضائعة، ولكنه إن التفت إلى قواه واستعداداته الفطرية واستغل هذه الفرصة الذهبية، فإنه سيكون بذلك قد عزز من دعائم حياته وسيبلغ السعادة والكمال. وفي الحقيقة فإن الشاب يتمتع باستعداد ذهني يكون معه كالأرض الخصبة، خاليا ومستعدا للتربية وتنمية كل بذرة تزرع فيها.
نبض الحياة. نبض نستشعر فيه أهم القضايا والظواهر ذات العلاقة بالشباب من وجهة نظر علم النفس والاجتماع، ونستطلع فيه وجهة النظر الإسلامية. نبض الحياة.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. يعتبر أحد الباحثين المتخصصين في مجال الدراسات النفسية للشباب عهد الشباب أجمل مراحل العمر، حيث يقول في هذا المجال: إن مراحل عمر الإنسان تشبه حركة الشمس التي تبدأ بالشروق، والشباب هو وقت تربع الشمس في وسط السماء، وهو عهد مفعم بالأنوار والقوة، ولا أثر فيه لانعدام التجربة في الطفولة، فعهد الطفولة هو عهد التبعية للأم والأسرة، والإنسان يبحث في شبابه عن الهوية، وفي كهولته تتصاعد عنده التبعية للعمل والمجتمع والمنصب، وفي عهد الشيخوخة تشتد تبعيته مرة أخرى بمن يحيطون به. وعهد الشباب يقع بين هذه التبعيات، وهو أيضا رأس المال الحقيقي في عمر الإنسان، حتى إن الإنسان يدرك بعد اجتيازه أن الشباب كان ربيعا انقضى.
مستمعين الكرام، ويرى علماء النفس أن طاقة الشباب العجيبة بحاجة إلى قوة موجهة ومراقبة، فكما أن السيول الجارفة والمتفرقة يمكن السيطرة عليها من خلال السدود الكبيرة لتجري في مسارات معينة ومدروسة يمكن عبرها تشغيل مولدات الكهرباء الضخمة ليتحول بلد بأكمله إلى بلد مزدهر، فإن قوة الشباب الخلاقة الكامنة في وجود الشباب يمكنها هي أيضا أن تضيء مجتمعات برمتها وتعمل على ازدهارها.
نعم، وكما أن عالما شابا يمكنه أن يكون مصدرا لأفضل التغيرات في حياة الإنسان، فإن بإمكانه وبنفس النسبة أن يكون عرضة للآفات الأخلاقية والثقافية والمعنوية، ولذلك فقد اعتبر الشباب القلب النابض والثروة لمستقبل كل بلد، وإن نمو المجتمعات البشرية في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة ونمو القيم المعنوية في جميع مجالات الحياة رهن بالاهتمام بالجيل الشاب وقضاياه. وفي الحقيقة فإن الجيل الشاب المعاصر هم صانعو مستقبل المجتمعات ويؤدون دورا كبيرا في المجالات الإيجابية المختلفة في المجتمعات. وللأسف فإن بعض الأشخاص والأحزاب والقوى وغيرها تستغل الأحاسيس والمشاعر الطاهرة للشباب وحماسهم وتحركهم، وتستغل قوتهم البناءة لتحقيق مصالحهم الفردية والجماعية.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الشبابي نبض الحياة. حياكم الله.
مستمعينا الأكارم، ويرى الإسلام أن مرحلة الشباب هي أفضل مرحلة لنمو الإنسان وتساميه من الناحية المعنوية، ذلك لأنهم يتمتعون بروح نقية وقلب رقيق، وصدقهم وإخلاصهم هما أهم أداة لتساميهم وبروزهم. ويدين الكثير من الأنبياء العظام الذين اكتسبوا الاستحقاق لتلقي الوحي لعباداتهم في عهد شبابهم.
نعم، والخصوصية التي يتميز بها الشاب النشاط والحيوية من دون التعلق بالدنيا والمناصب والبحث عن الحقيقة في نفس الوقت. ومن المسلم به مستمعينا الأفاضل أن الشباب يخالفون دوما حالة الجمود والركود وعدم التحرك، وهم يعتبرون بشكل ما خالقين للحركة، وعلى حد قول سماحة قائد الثورة الإسلامية فإن الشاب هو محور الحركة في كل مجتمع وبلد، فإن كانت الحركة ثورية وانتفاضة سياسية فإن الشباب سيتقدمون الآخرين في الساحة، وإن كانت الحركة حركة بناء أو حركة ثقافية فإن الشباب هم السباقون أيضا، وقدرتهم تفوق الآخرين في هذا المجال. ولقد كان الشباب محور الحركة ومركز السعي حتى في حركة الأنبياء الإلهية.
أعزتنا المستمعين، إن بذور الكمال تزرع في مرحلة الشباب، وفي هذه المرحلة يتمتع الإنسان باستعداد أكبر لتلقي العلم والفن والخير والجمال. وفي الحقيقة فإن الشباب يمثل نقطة قوة عمر الإنسان الذي أحيط من طرفيه بالضعف. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
نعم سمعنا الفاضل، ويؤكد الإمام الصادق عليه السلام في حديث له على ضرورة البدء من الشباب من أجل إصلاح المجتمع، لأنهم أكثر استعدادا لتلقي كل خير وقلوبهم أكثر لينة. وبناء على ذلك، فإن تلقى الشاب التربية الأصولية والتعليم الصحيح، فإن بإمكانه أن يصنع مستقبلا سليما ومزدهرا لنفسه ولمجتمعه في النهاية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استمتعنا كثيرا بصحبتكم خلال الدقائق المخصصة لبرنامج نبض الحياة الذي يهتم بالشباب وقضاياه.
نعم، هذه الحلقة الأولى، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة مقبلة حيث سنكمل فيها ما بدأناه في هذه الحلقة. لكم منا كل الشكر على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.